ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الحكومة والحركة الشعبية تتبادلان الاتهام حول الهجوم على لقاوة بغرب كردفان، ووالي غرب كردفان يكشف عن هدوء نسبي وتردي الأوضاع الإنسانية للنازحين. مطالبات بإقالة والي جنوب دارفور وتقديمه للعدالة بسبب إساءة عنصرية لصحفي، ومحامو الطوارئ يشرعون في فتح بلاغ في مواجهة قسم شرطة بسبب قتل مواطن تحت التعذيب. حشود ونزوح الآلاف في محافظة ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل وإصابة 3 أشخاص واختطاف رابع في هجوم على قرى بمحلية كتم بشمال دارفور. الحرية والتغيير تنفي طرح قضية إعفاء العسكريين من المساءلة حول قتل الشهداء، والدكتور جبريل يدعو للإسراع في التسوية من أجل استئناف الدعم الدولي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اتهمت القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية غرب كردفان في بيانات منفصلة الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو بقصف مدينة لقاوة يوم الثلاثاء، فيما نفت الحركة الاتهامات وتتهم الدعم السريع بالانحياز لأحد أطراف الصراع. وأكد خالد الجيلي والي ولاية غرب كردفان الهدوء النسبي للأوضاع في لقاوة يوم الأربعاء مجدد اتهامه للحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو بغصف المدينة يوم الثلاثاء. ووصف الوالي في مقابلة مع برنامج صوت الولايات في راديو دبنجا المعلومات الواردة في بيان الحركة الشعبية بغير الصحيحة، مشير إلى رصد الحكومة تسلل مجموعة من الحركة الشعبية يحملون أسلحة ودانات غصفوا بها المدينة تضامنا مع أحد أطراف الصراع. وقال الوالي إن القوات الحكومية تصدت لهم. وبشأن الوضع الإنساني قال خالد الجيلي والي ولاية غرب كردفان إن أوضاع النازحين جراء الاشتباكات مأساوية وتحتاج حلا عاجلا. وأكد الوالي لراديو دبنجا حاجة النازحين الماسة للإيواء والغذاء والدواء وحول قفل الطريق الرابط بين مدينة النهوت وولايات دارفور. لليوم الخامس كشف والي ولاية غرب كردفان عن وصول لجنة من المركز للولاية يوم الأربعاء لبحث المشكلة وإجلاء العالقين، وأشار إلى عقد اجتماع عاجل مع اللجنة بشأن إجلاء العالقين في الطريق. وأضاف الوالي سأتحرك مع اللجنة الآن لإيجاد حلول وإجلاء العالقين في المنطقة. نفى جابر كوموندان كومي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو في بيان اتهامات لجنة أمن ولاية غرب كردفان بغصف مدينة لقاوة يوم الثلاثاء بمدافع هاون 120 و82، بالإضافة للدوشكات. وحذر في بيان قوات الدعم السريع من مقبة الاستمرار في دعم أطراف النزاع وقتل ونزوح وتهجير المواطنين على أساس إثني. اتهمت القوات المسلحة قوات من الحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو بغصف عشوائي لأحياء في مدينة لقاوة عصر الثلاثاء ب13 غزيفة هاون من أحد قواعد في جبل طرين شمال لقاوة. وذكر بيان للناطق الرسمي للقوات المسلحة أن الغصف استهدف سوق المدينة وحي الغزايا وحي المساليد ونتج عنه إصابة فردين من قوات الدعم السريع، وأشار إلى أن الغصف أعقبه هجوم على القوات بقوة تتبع للحركة قوامة سرية مشاه، وتمكن الجيش من إجباره على الانسحاب، ويعتبر ما جرى خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية. تسبب تجدد الاشتباكات القبلية في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق في نزوح الآلاف داخل المحافظة ونزوح عدد محدود خارج الإقليم، فيما تتواصل الحشود القبلية داخل المحافظة على الرغم من إعلان حظر التجوال ومنع التجمعات. وقال محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة إن آلاف المواطنين نزحوا من المدينة 6 و7 اللتين شهدتا اشتباكات إلى حامية الجيش بود الماحي. وأوضح لراديو دبنجا أن معظم النازحين من كبار السن والنساء والأطفال، وأشار إلى عدم تقديم أي مساعدات إنسانية أو غذائية أو صحية للنازحين حتى الآن، منوه إلى تردي مريع في أوضاعهم الإنسانية وعدم توفر أبسط مقومات الحياة. أدانت قطاعات واسعة من الصحفيين والقانونيين والمواطنين الإساءة العنصرية التي وجهها والي جنوب دارفور المكلف حامد هنون يوم الثلاثاء للصحفي محجوب حسون في إحدى مجموعات الواتساب ردا على انتقاداته لتكليف أحد المسؤولين، بينما شرع الصحفي محجوب حسون في الإجراءات القانونية في مواجهة الوالي. من جانبه قال المحامي الناشط الحقوقي صلاح الدين آدم النور في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن تصريحات والي جنوب دارفور تنتهك المبادئ القانونية ويجرمها قانون جرائم المعلوماتية والقانون الجنائي، وطالب الجهات العدلية بفتح تحقيق عاجل وتقديم الوالي للمحاكمة. وأضاف في هذا الخصوص
في مخالفة لجرائم القانون جرائم المعلوماتية في لأنه في إحساس للكرادية وفي نشر إطار وكل هذه هي مخالفة لقانون جرائم المعلوماتية، في مخالفة للقانون الجنائي اللي هو طبعا فيما يتعلق بالعنصرية.
من جانبه استنكر الصحفي أبو زر مسعود عضو رابطة الصحفيو وإعلاميو دارفور تصريحات والي جنوب دارفور، وقال إنها سلوك عنصري مرفوض، وطالب الوالي بالاعتذار وتقديم استقالته، ودعا الجهات العدلية لتشكيل لجنة للتحقيق وتقديم الوالي للعدالة، ويعتبر الإساءة سقوط مريع وأمر مشين وانتهاك لكافة الخطوط الحمراء والمعايير الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
نحن ندين ذلك بأغلظ العبارات، وهذا السلوك يعني سلوك عنصري بغيض، ندعو أنه جهات العدلية لتكوين لجنة للتحقيق في هذا الأمر يعني وتقديم الوالي في هذه الحادثة المشينة وهذا السقوط المريع، وهو والي للكل وليس والي لأفراد معينين.
نفت قوى الحرية والتغيير اتفاقها مع الطرف العسكري على عدم المساءلة حول الجرائم المرتكبة، مؤكدة أن دماء الشهداء حقوق جنائية خاصة ولا تملك حق التنازل عنها، وأن رؤيتها تتضمن العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية. وقال جعفر حسن القيادي في الحرية والتغيير لراديو دبنجا إن الحديث عن ضمانات على الورق مع شخص يحمل البندقية غير مجدي، مؤكد ضرورة العمل لإخراج البلاد إلى بر الأمان وأن الضامن الوحيد هو الشارع. وأكد جعفر حسن أن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي غير مقدسة وتقبل كافة الملاحظات والإضافات. وأضاف في هذا الخصوص
نحن أصلا لا قلنا محاسبة فردية لا قلنا محاسبة جماعية، نحن قلنا عندنا نوعين من العدالة يجب تطبيق، العدالة الجنائية ودي للناس الكتل وعملوا ما بنقدر نحفي لأنه دي حاجات تخص الأفراد، والعدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية دي بتخص القضايا القومية، أما العدالة الجنائية دي عدالة بتاع فردية.
من جانبي أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إنه أخطر المؤسسات الدولية باقتراب إنجاز التسوية السياسية وتكوين حكومة مدنية قبل نهاية العام الجاري. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن القوى السياسية والمدنية الأساسية في السودان جادة للوصول إلى تسوية، معرب عن أمله في تحقيق ذلك قريبا وصولا لاستئناف المعونات والمساعدات من المجتمع الدولي. أكد وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم أنه تلقى وعود من البنك الدولي بالإفراج عن مبالغ الدعم الإنساني، مقرا بتأثير إجراءات 25 أكتوبر على التعامل مع المؤسسات الدولية، مشير إلى عدم سهولة رفع التجميد. وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء حول نتائج زيارته لواشنطن ومشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الوفد تمكن من الالتفاف على قرار تعليق المساعدات والحصول على وعود بالسحب من نوافذ متعددة يمكن للسودان أن يستفيد منها. وأوضح وزير المالية أن الزيارة حققت مكاسب كبيرة تمثلت في استئناف التواصل مع البنك والصندوق الدوليين، وأشار إلى الاتفاق على وصول بعثتين فنيتين خلال الفترة القليلة المقبلة واستئناف الدعم الفني والتدريب. وأضاف في هذا الخصوص:
كان في مجهود كبير مبذول الآن من كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى هذه التسوية. ما بالضرورة أن التسوية الآن قد اكتملت كان بالكامل، ولكن افتكر في حديث وفي جدية من أطراف أساسية للوصول لهذه التسوية، وأرجو أن يتحقق ذلك.
قتل شخصان يومي الثلاثاء والأربعاء، وأصيب ثالث في هجوم شنه مسلحون على مزارعين في قرية جوز أبا في منطقة عين سيرو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا إن 4 مسلحين يستغلون موترين اعترضوا طريق مزارعين قادمين إلى قرية جوز أبا وأطلقوا عليهم النار، مما أدى لمقتل الأمين أحمد حسن وإصابة حامي التيراب، وأشار إلى دفن جثمان الغتيل في مقابر معسكر كساب يوم الأربعاء، ونقل المصاب إلى المستشفى، وأوضح أن عدد من المسلحين يستغلون مواتر شن هجوما جديدا على قرية جوز أبا أمس الأربعاء عقب القبض على أحد الجناة في الحادث الأول، وأدى الهجوم إلى مقتل المواطن أحمد موسى واختطاف هارون إدريس عبد الله. وأضاف في هذا الخصوص:
القرية بتاع جوز أبا لقوا ميليشيات هم حوالي 4 راكبين موترين، ولما قابلوهم توالي قاموا أطلقوا في الناس النار. نتيجة الإطلاق النار ده أدى إلى مقتل الأمين أحمد حسن وإصابة حامي التراب. الودي الآن أصبح خطير.
توفي شخصان من بينهم نظامي غرقا في ترعة أمروك بمنطقة أمدافوق الحدودية بولاية جنوب دارفور خلال الأسبوع الجاري. وقال المواطن مهدي الحسين من أمدافوق لراديو دبنجا إن المتوفيين هم موسى عبد الكريم حسين بشارة والذي يبلغ من العمر 25 عام، وبشير آدم محمد نظامي في الجيش السوداني يبلغ من العمر 25 عام. وأضاف في هذا الخصوص:
الولد المتوفي اسمه موسى عبد الكريم، ملقب بأبلكة، الترعة حقته اللي دفع فيها في ردمية أمروك. الترعة دي هي طبعا أسباب انجراف بتاعة السد، كثرة السد دي جاء مرة عبر الردمية دي وعمل حفرة، وقبليه بأيام برضه دفع أحد أفراد القوات المشتركة الثلاثية السودانية.
اشتكى نازحو من معسكر مجر بولاية وسط دارفور من تردي الوضع الأمني وإدخال الرعاة ماشيتهم داخل المزارع بتهديد السلاح، وطالبت نازحة من المعسكر لراديو دبنجا حكومة الولاية بالتدخل العاجل لحماية النازحين وأراضيهم الزراعية. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. يعاني اللاجئون في معسكر فرشنا في شرق تشات من زعزعة أمنية نتيجة لاشتباكات قبلية بين مجموعتين من السكان المحليين منذ يوم الأحد الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الاشتباكات أثرت على دخول وخروج السلع من المعسكر وتسببت في إغلاق الأسواق بالكامل في المنطقة وداخل المعسكر، كما أعاقت الاشتباكات وصول عمال المنظمات إلى المخيم حيث تحاصر المخيم المدرعات الثقيلة التابعة للجيش التشادي. من جهة أخرى توفيت اللاجئة السودانية عزيزة إسماعيل محمود التي تبلغ من العمر 25 عام دهسا بسيارة شعبة الجمارك المتجولة التشادية. شيعت جموع حاشدة مساء الثلاثاء جثمان الشهيد مدثر كمال إلى مقابر الصحافة عقب صدور تقرير التشريح النهائي الذي أكد بأن سبب الوفاة هو التعذيب. وقالت المحامية غادة عباس من محامو الطوارئ لراديو دبنجا إنهم سيشرعون على الفور في فتح بلاغ في مواجهة قسم امتداد الدرجة الثالثة. وأوضحت أن تقرير التشريح كشف عن وجود كدمات في 9 مواضع في جسد الشهيد مدثر من التعذيب. وأضافت في هذا الخصوص:
اتكتب التقرير النهائي وإنه التقرير النهائي بأن الزول ده تم تعذيبه وسبب الوفاة الكدمات متفرغة في 9 أنحاء في الجسم أدت للوفاة.
أعلن قيادات نقابية في الموانئ البحرية رفضهم القاطع إيجار مرابط في الميناء الأخضر لشركة خاصة وتحويل سلطة التخلص من المهملات من الموانئ البحرية إلى وزارة المالية. وقال النقابي صديق سمرة إن وزير النقل زار بورسودان يوم الثلاثاء بصورة غامضة وعقد اجتماعا مع مدير هيئة الموانئ البحرية في مقر جهاز المخابرات وأوضح أن عدد من العاملين والموظفين ذهبوا إلى مقر المخابرات وطالبوا بمقابلة مديرهم الذي غادر الاجتماع، وأوضحوا أن المدير أخطرهم برفضه أي إيجار طويل المدى لمرابط في الميناء. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت هيئة محامي دارفور انضمامها لهيئة الدفاع عن وجد صالح، وأوضحت أن البلاغ المفتوح والإجراءات الكيدية المخالفة للقانون في البلاغ ضد وجد صالح تشير لمدى اتساع نطاق مستوى التردي في النيابة العامة، وأشارت في تصريح أن النيابة فقدت مهنيتها واستغلالها، منوهة إلى إساءة استغلال القانون وتطبيق أحكامه على العدالة بالبلاد. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر للعام 2022. وفي هذه الجولة، الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق يكشف عدد القتلى والجرحى الذين صاغتوا أمس بمحلية ود الماحي، وأيضا يتحدث عن الوضع الإنساني حتى الآن، وأيضا اقتحام مستشفى المعلم والضرب واعتقال الأطباء العاملين بالمستشفى. وأيضا دكتورة أميرة بابكر كابوس، عضو اللجنة التسييرية لوحدة قوى الثورة ووالدة الشهيد محمد هاشم مطر، تتحدث عن الاستعدادات لمواكب 21 أكتوبر غدا. ونختم جولتنا من شرق السودان، الناطق باسم المجلس الأعلى لنظارات البيجا عبد الله أبشار يتحدث عن رأي وموقف المجلس الأعلى من التسويات السياسية المعروضة على الساحة. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر من العام 2022. مقتل 175 شخصا وإصابة 93 آخرين في تصاعد خطير للاشتباكات القبلية في القرى 4 و3 في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، والسلطات تواصل حصر الجثث داخل المنازل المحروقة. نزح 120 أسرة و43 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى كادوغلي جراء الاشتباكات القبلية في لقاوة بغرب كردفان، وترحيل 40 من الأسر إلى الأبيض. الحركة الشعبية قيادة الحلو تجدد نفيها المشاركة في الهجوم على لقاوة بغرب كردفان، وتتهم القوات المسلحة باستهداف بعض الإثنيات. لجنة اتحادية تصل النهود لمعالجة إقلاق طريق النهود الفاشر وإجلاء العالقين، ولجنة الحمر تتمسك بمطالبها الخاصة بتأسيس ولاية وسط كردفان. مقتل مواطن وإصابة آخر مساء الأربعاء برصاص مسلحين على الطريق بين جبل عامر وسرف عمرة بولاية شمال دارفور. مقتل أحد أعضاء لجان المقاومة في معسكر أردمتة للنازحين في الجنينة برصاص أحد المسلحين. استئصال عين متظاهر بسبب استخدام الشرطة سلاح الأوبلين، ومحامو الطوارئ يكشفون عن 4 إصابات خطيرة في الخرطوم وأم درمان. إكمال فتح البلاغ في مواجهة والي جنوب دارفور حول الإساءات العنصرية للصحفي، وهيئة محامي دارفور تنضم للمطالبين بإقالته. صحفيون وناشطون ينظمون وقفة احتجاجية في نيالة تنديدا بالإساءات العنصرية التي وجهها الوالي للصحفي ويطالبون بإقالته. فولكر يقول التهديد الأكبر لاحتمال التسوية هو خنق أصوات الشباب والزخم خلال الأسابيع الأخيرة علامة لاقتراب نهاية الأزمة. سليمان صندر القيادي في العدل والمساواة يرفض اعتبار مبادرة المحامين كأساس للحل ويطالب الآلية الثلاثية بالوقوف على مسافة واحدة من كل المبادرات. المجلس الأعلى لنظارات البجا يرفض رؤية الحرية والتغيير لموافقتها على اتفاق سلام جوبا ويعتبر التسوية الثنائية عودة لمربع الأزمة. لجان المقاومة في أم درمان الكبرى تعلن عن مليونية إسقاط الانقلاب والتسوية يوم الجمعة نحو مقر البرلمان. استمرار احتجاز 3 من إدارة مستشفى المعلم الطبي في النيابة لليوم الثاني لرفضهم تسليم المستشفى، ومنسوبو اللجان التسييرية للمعلمين المعينة من السلطات تحاول اقتحام المستشفى. تجمع الهيئات النقابية بكسلة يقرر مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث وشلل تام في المدينة. وجدي صالح يرفض التحقيق معه إلا بحضور محاميه، والنائب العام يوافق على مقابلة وجدي لأسرته ولهيئة الدفاع. تجمع القوى المدنية بولاية الجزيرة يستنكر إخلاء محمد الفاضل عضو التجمع من منزله الحكومي بالقوى الجبرية ورمي أثاث المنزل في الشارع. إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد، والبداية كل خميس كما عودناكم بزاوية خبر وتعليق الذي يعده ويقدمه الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة. مرحب بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم هنتناول خبر في غاية الأهمية، وبتنبع أهمية الخبر ده لأنه يعني مرتبط بحالة الانهيار الكامل اللي بتجري يوميا في السودان، وذلك طبعا بإعادة التمكين وتفكيك كل الإنجازات التي تمت طبعا في السابق، واللي غادت إلى تفكيك التمكين واللي بيمثل الأرضية الصلبة جدا بالنسبة لنظام 30 يونيو. الخبر بيقول أعلنت لجنة المعلمين السودانيين أن قوة من الشرطة اغتادت الطاقم الطبي والإداري لمدينة المعلم الطبية لنيابة الأموال العامة، ثم أودعتهم الحراسات. وحسب بيان لجنة المعلمين الصادر أمس الأربعاء، أن القوات الشرطية التي اغتادت الطاقم الطبي لمدينة المعلم ذكرت أن وكيل النيابة غير موجود، لذا سيتواصل حجزهم حتى يوم الخميس اللي هو اليوم يعني. وأضاف البيان أن تصرف النيابة ينطوي على تعسف وعدم مراعاة لمصالح المعلمين الذين يتعاملون مع المستشفى أو بيترددوا على المستشفى كمرضى يعني، وأن الأطباء يعملون في خدمة المرضى على مدار الساعة أو هذا الطاقم الطبي الذي أودع الحراسات. وأضاف البيان أن الأطباء لديهم مرضى وارتباطات داخل المستشفى، ووكيل النيابة قد ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى بتعمده إجراء القبض على الطاقم الطبي وذهابه قبل تصديق الضمان. طبعا هنا المسألة واضحة جدا يعني. طيب بيقول البيان أن ذلك التصرف إن وكيل النيابة وضع نفسه في خانة أو في خانة غير المحايد، وأصبح أداة في يد اللجنة التسييرية المعنية أو المعينة من قبل الإنقلابيين. أيضا لفت البيان أن هذا التصرف له عواقب وخيمة وإنسانية كبيرة، حيث توقفت عمليات كانت مبرمجة وهناك مرضى في الانتظار وآخرين في العناية سيطالهم التأثير. طبعا الخبر ده بيوضح حجم المعركة الحقيقية ما بين الانقلابيين اللي هو سلطة انقلاب 25 من أكتوبر 2021، واللي بتهدف أساسا وبشكل يعني عمودي إلى إلغاء كل قرارات لجنة التمكين. وطبعا قرارات لجنة التمكين بتعتمد على أرضية أو منصة اقتصادية صلبة جدا، وهي بتعتبر الرافع الحقيقي والمحرك الرئيسي للسلطة الإنقلابية، سواء كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 أو سلطات انقلاب 30 يونيو 89. وطبعا كان نظام المنشأة اللي هو نقابات المنشأة ده كان ابتدع يعني نظام الإنقاذ، وكان بيتعامل معاه على أساس أنها هي نقابات، وكما ذكرت أنها بتستخدم كروافع لتثبيت أركان النظام. عشان كده نحن بنشهد هذه الأيام هذا الصراع الشرس ومحاولات بشكل يومي من قرارات للأجهزة القضائية التي تمها تغييرها بالكامل لخدمة سلطة انقلاب 25 من أكتوبر 2021 وسلطة انقلاب 30 يونيو 89، واللي هي بتلتغي تماما في تلك المصالح الاقتصادية. ولكن شعبنا لديه القوة، والثورة ثورة وعي، كل ثورة ديسمبر بوعيها اللي طرحته على الساحة السودانية وخلخلت كل المفاهيم القديمة وكشف عورات نقابة المنشأة، ثورة ديسمبر لديها القدرة على الصمود وعلى خوض هذه المعركة التي في النهاية سيكون النصر حليف للشعب السوداني. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
تشهد المدينة 3 و4 وقرى بمحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق اقتتال بين قبيلة الهوسة وبعض القبائل الأخرى من ليلة أمس وحتى صباح اليوم، وسقط حتى الآن ما يقرب من 185 قتيل وعدد من الجرحى، وأيضا نزوح إلى حاضرة الإقليم الدمازين. جولة السودان أجرت اتصال بمفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد حول ما يدور في مدن وقرى بمحلية ود الماحي، وأيضا معرفة الوضع الإنساني حتى الآن. مرحبا بك أستاذ.
أهلا وسهلا، و نتراحم على الشهداء في مدينتين 3 و4 يعني جراء الأحداث الأخيرة يوم أمس. حتى صباح اليوم بلغ عدد القتلى 113 في المدينة 4 و62 في 62 قتيل في القرية 3، وتم حرق عدد كبير من المنازل في المدينتين، وهنالك جرحى قرابة 93 من الجرحى الآن في مستشفى الدمازين. لا زال البحث جاري في إنقاذ الذين تم إحراقهم داخل منازلهم. يعني هذه المعلومات ربما تتغير بعد ساعة من الآن، لأن هنالك بيوت تم حرقها وبداخلها أطفال وعجزة ونساء حمل، نساء حمل. أما فيما يختص بالمساعدات الإنسانية، الآن نحن في مفوضية العون الإنساني تلقينا يعني بعد التباشير بأن هنالك لجنة أمن الإقليم منعقدة لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة الموقف. نرى ما سوف تخرج به لجنة الأمن من قرارات، ومن ثم بعد ذلك لدينا الجاهزية لدعوة اللجنة الفنية فيها وكالات الأمم المتحدة المنظمات. عدد كبير من المنازل في المدينتين، وهنالك جرحى قرابة 93 من الجرحى الآن في مستشفى الدمازين، 113 قتيلا في المدينة 4 و 62 قتيل في المدينة 3 وجرحى 93. لجنة الأمن منعقدة، بعدها نمتلك قرارات لجنة الأمن، ومن ثم بعد ذلك ندعو منظمات العالمية للتدخل مباشرة بعد إجراء المسوحات. لكن الآن هنالك جهات أمنية تحصر عدد القتلى والجرحى والذين تم حرقهم تماما داخل منازلهم. هذا ما يجري الآن في المدينة 3 والمدينة 4. وكذلك نتوقع أنه بعد القتلى في بعض القرى من 1 هذه 2 وخمسة يعني جاري البحث، يعني الوضع في محلية والدلماهي وضع ما مطمئن، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحقق السلام والاستقرار، وأن تكون لجنة الأمن جادة لحسم هذه التفلتات.
اقتحمت قوة مسلحة بالإضافة إلى اللجنة التسييرية التي تم تعيينها من حكومة الانقلاب مستشفى المعلم بالخرطوم، وتم ضرب واعتقال الأطباء والإداريين العاملين بالمستشفى. المزيد حول هذا الاعتداء استضفنا الأستاذة قمرية حسين، عضو لجنة المعلمين بولاية الخرطوم. مرحبا بك أستاذة.
السودان بخصوص اقتحام مستشفى المعلم، هو طبعا جات قوة من الفلول بالإضافة للجنة التسيير التي تم تعيينها بعد انقلاب 25، تم تعيينها من الجنجويد أو من الحكومة تحت الانقلاب، وهي كانت عاوزة تستلم المستشفى بالقوة. يعني حصل اقتحام، لكن للأسف المعلمين، مش للأسف، الكويس إن المعلمين تصدوا للحاجة دي وما اقتحموها، يعني ما استلموها إلى الآن. المؤسف في الموضوع إنه جات بلاغات حول الأطباء الدكاترة الإداريين الموجودين داخل المستشفى، واتحررت لهم بلاغات وتم استدعاهم، وعبر وكيل النيابة حاول يجبرهم ويهددهم بأنه يسلموا المستشفى ورفضوا التسليم. وجاءت قوة احتقلتهم وبقوا في الحراسة. وكيل النيابة للأسف يعني هم وكلاء نيابة غير عادلين وما مارسوا العدالة بشكلها الصحيح. قفل تلفونه واختفى من الناس عشان ما يطلع الأطباء بالضمان، المفترض يطلعوا بضمان، وللأسف باتوا في الحراسات بتاعت النيابة تحت، لأنه البلاغ الجرائم ضد الدولة. أنا ما عارف الدولة علاقتها شنو بمستشفى المعلم، لأنه المستشفى المعلم ده حق المعلمين، يعني من استقطاعات، من يعني الجريمة دي حتى ولو فعلا يعني تم التغول على ما جرائم ضد الدولة. الدولة ما عندها أي علاقة بمستشفى المعلم ولا حقها، ولا أيا كانت الحكومة، لو انقلابية ولا ديمقراطية ولا شمولية ولا ديكتاتورية، أيا كان شكل الحكومة ما عندها علاقة بمستشفى المعلم، لأنه ده حق المعلمين، وهم اللي يقدروا يحددوا خيارات إنه يكون إدارة منهم من اللي يمسكوا كده. ما بتجي لجنة بتاع التسيير مكونة بعد انقلاب 25 أكتوبر عبر الانقلابيين هي تستلم وتسلم المستشفى للفلول والناس ضد الثورة وضد الحكم الانتقالي واللي انقلبوا عليهم.
نعم أستاذة، الآن الأطباء هل تم إطلاق سراحهم ولا لسه ما زالوا في ال...
والله للأسف يا أستاذة إلى الآن ما تم إطلاق سراحهم. إلى الآن وكيل النيابة بيطلب من القسم، وإلى الآن ما موجود. المفترض أصلاً ما يبيتوا خالص، يعني في الحراسة يطلعوا بالضمان زيهم زي، لأنه أصلاً ما مجرمين، يعني عشان كمان يتحرزوا عليهم لليوم الثاني يبيتوا في الحراسة. للأسف بايتين، لأنه وكيل النيابة ذاته هو وكيل انقلابي، وهو ذاته معين من قبل الانقلابيين.
طيب شكراً جزيلاً.
العفو،
الله يخليك. تستعد كل لجان المقاومة في السودان لمواكب 21 أكتوبر، والتي جاءت تحت شعار سوداننا نادانا، التي تنطلق غدا بمعظم مدن السودان. حول الترتيبات والاستعدادات لمواكب غدا جولة السودان، استضافت دكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد محمد هاشم مطر وعضو اللجنة التسييرية لوحدة قوى الثورة ونائب رئيس أسر شهداء ديسمبر، والتي وجهت رسالة لكل ثوار السودان والسودانيين المشاركة جميعا في مواكب 21 أكتوبر، كما وجهت رسالة للشباب بالحفاظ على السلمية حفاظا على أرواحهم، فلنستمع إليها.
من بداية شهر أكتوبر اللي هو يعني هذا الشهر العظيم اللي شهد فيه الشعب السوداني الثورة العظيمة، ثورة 21 أكتوبر، وللأسف يعني كانت في 25 أكتوبر يعني الانقلاب المشؤوم، اليوم من بعده يعني عاد علينا كل الأوجاع والجراح، وفقدنا فيه من يوم 25 أكتوبر السنة الفاتت لحد الليلة إحنا عندنا 118 شهيد، ويعني أصبح إنه يعني بعد ما في مجال لاستمرار الانقلاب وفقد يعني الوطن وفقد أبنائنا. فجات يعني كل الجهود وكل القوى الثورية وكل لجان المقاومة وأسر الشهداء والنقابيين وكل الناس وكل المهمومين بالوطن، يعني لازم يجيبوا وقفة واحدة ويد واحدة، وأرجو أن يكون معاهم كل الأحزاب وكل الحركات الكفاح المسلح والناس دي كلها تجيب، لأنه إحنا كلنا عدونا واحد في الآخر، عدونا اللجنة الأمنية الانقلابية والانقلاب المشؤوم، عسكريين ومدنيين. يعني احنا كنا يعني نحارب في العسكريين، لكن بعد الانقلاب اكتشفنا انه عندنا برضو انقلابيين مدنيين، ونحن نخشى على الوطن من يعني انه نفاجأ بانهم يكونوا حكومة وتكون هي امتداد لعهد القاسم اللي استمر 30 سنة. وللأسف كلنا كنا بنقول انه الانقلاب ده ولد ميت، لكن يعني استمر معانا سنة. فيعني اتكونت منصة للعمل المشترك من منظمة أسر الشهداء ومن النقابيين ومن لجان المقاومة، كانت تحت رعاية آلية وحدة قوى الثورة، أو تحت يعني تجمعوا بطلب من الآلية إن الناس كلها تقعد مع بعض ويبدأ حراك لشهر أكتوبر. فالحراك بتاع واحد بكرة حيكون اليوم الأول 21 أكتوبر، وإحنا ما حنجيف لحد قصة الانقلاب، لكن الموكب الكبير اللي هو يعني أعلنت يعني مقاومة إنه مواكب بكرة مواكب غير مركزية، وجات الفكرة الآن إنه يكون بعد صلاة الجمعة ويتحركوا الناس كلهم في منطقته. ويعني الموكب بتاع 25 أكتوبر ده أفكر إنه مش هيكون مليونية، لأنه كل الشعب السوداني رافض للانقلاب ده.
رسالة توجهها لكل الشعب السوداني لبكرة يعني ولحد 25 أكتوبر.
رسالتي لكل الشعب السوداني إنه أنتوا شايفين الحاصل، الناس القاعدة في البيوت، الناس اللي استسلمت وسكتت. يعني أنا ما دايرة أقول إنه بكرة الحاجة دي لو سكتنا عليها حتجي في بيت كل بيت سوداني. يعني إحنا كنا يعني من فضل الاحتصام شوفي في كم شهيد وصبح كل السودان حزين، لا تجدد الوجع ده وكل يوم بتجدد من بعد الانقلاب لليلة، ونخشى إنه يعني مزيد من القتل لشباب السوداني. عشان كده رسالتي لكل الشعب السوداني انه ما بعد ده ما ممكن نسكت، بعد ده ما ممكن نصبر، بعد ده ما ممكن نتعشم خير في الناس دي. خلاص احنا اساسا ما متعشمين في خير، لكن في مجموعه كان بتقول لا عشان الوطن الناس تسكت، عشان نبني السودان الناس تسكت. لكن بالواضح وبالشايفين انه يا كل الشعب السوداني لازم نطلع، لازم نطلع كلنا عشان عدونا الواحد ده نتخلص منه ونبدأ في بناء الوطن ونشوف نحن دا نعمل شنو في بلدنا. نحن بلدنا فيها خير كثير، لكن للأسف فيها وجع كثير وفيها ألم كثير وفيها ظلم كثير. يعني ما ممكن يكون بلد بكل الخيرات دي بيعانوا فيها الناس في الحصول على العيش، في الحصول على التعليم لأولادهم. يعني للأسف الشديد يعني الواحد شايف إنه السنة الدراسية بدت وكثير من الأسر أولادها قاعدين في البيوت، لأنه حتى التعليم الحكومي السنة دي بقت فيه رسوم شديد، يعني في ضيق من كل الجوانب. في المشكلة الكبيرة كمان في العدالة، أن إحنا عندنا خلل كبير جدا في الأجهزة العدلية وفي الملفات تحت العدالة وفي كل، يعني أنا ما أقدر أتكلم بس إحنا عن كأسر الشهداء والظلم الحاصل علينا وكل القضايا الآن، حتى المحكومين تم إطلاق سراحهم والمتهمين والتهمة ثابتة عليهم بأعذار واهية تم إطلاق سراحهم، والحاجة دي تكرر في واحد كثير من قضايا الشهداء، قضية الشهيد الدكتور بابكر، قضية الشهيد الفاتح النمير. نحن يعني نعيش وجع إطلاق سراح المتهمين بحجة إنه ما في بعد طريقة، اتسجنوا زمن طويل وما في طريقة لتجديد الحبس. فأنا بقول لك الشعب السوداني نطلع كلنا، وسوداننا دانا لازم نلبي الندى، لازم ننبي الندى. وبقول لأولادي كلهم في الشباب اللي يعني المقاومة وفي خلوا بالكم، لأنه يعني خلوا بالكم من روحكم، إحنا ما دارين نبقي الدول، ما دارين واحد من الشباب يبقد بعينه ولا يبقد طرف من أطرافه، ولا دارين نبقيكم عشان أنتوا الأمل فيكم، أنتوا اللي حتملوا البلد دي. خلوا بالكم من روحكم، و يعني نتخذ كل التدابير والوقاية والحرص في المواكب، وإنه نتصدى كيف للعنف اللي بيواجه الشباب. إحنا دارين الناس الكبار كلهم يطلعوا عشان يكونوا هم في المقدمة عشان نحمي أولادنا دين، ما نقدمهم دائما في الصفوف الأمامية ونخليهم هم يعني بحماسهم وبثوريتهم وبحبهم للشهداء ولقضيتهم بإنه يجيبوا حقهم نخليهم براهم في الشارع. لازم كل زول يفكر إنه ده ممكن يكون ولدك، والشهيد ممكن يكون ولدك، وبيفقد عينه ممكن يكون ولدك، وتطلع معاهم وتطلعوا قدامهم.
ونختم جولتنا من شرق السودان بالتحديد من ولاية البحر الأحمر، ومعنا الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البيجا الأستاذ عبدالله أبشار، يتحدث عن رأي وموقف المجلس الأعلى من التسويات السياسية المعروضة على الساحة والحرية والتغيير بشقيها في الساحة السودانية.
في برنامج حول استطلاع حول التسوية اللي معلن عنها وجارية حس على مستوى الواقع السياسي في السودان، فدارين نعرف انتو رأيكم شنو في التسوية الجارية حسي في المجلس الأعلى لنظارات البيجا.
شكرا جزيلا حقيقة، يعني أنا سعيد جدا باللقاء ده. حقيقة نحن كمجلس أعلى لنظارة البيجا والمديات المستقلة يعني نعلن دعمنا لكل المبادرات الوطنية لمعالجة المشكلة السودانية والعودة إلى فترة انتقالية يعني تستحب كل الآراء السياسية وكل المشاكل اللي كانت موجودة طوال الفترة الماضية، رغم يعني ضبابية المشهد الآن من التسوية السياسية. يعني نحن يمكن نعلن تعييدنا للمبادرات، لكن في نفس الوقت نحتاج لشفافية أكثر فيما يجري الآن من تسوية سياسية يعني يستنفها القمود حقيقة. لهذا الأساس نحن نعتقد يعني نحن نحتاج لمزيد من الشفافية لإلقاء والنقاش حول هذه التسوية السياسية المطروحة في هذا الوقت حقيقة.
يعني سيد عبد الله، يعني بصورة واضحة من كلامك إنه يعني المبادرات والتسوية المعروضة تفاصيلها ما معروفة بالنسبة لجهات كثيرة ومن ضمنها أنتم. في آراء بتقول إنه التسوية دي ثنائية، وفي ناس بيرفضوا مسألة الحرية والتغيير المجلس المركزي إنها تقوم تمشي في التسوية حتى ولو كانت بتعتمد أو بتستند على الاقتراح بتاع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في إنها تنجز مشروع سياسي، ويروا إنه المسألة دي هي مسألة ناقصة. يعني من كلامك بنشعر إنه يعني أنتوا كمجلس أعلى لنظارات البيجا بعيدين كل البعد من التسوية الجارية.
بالتأكيد نحن كمجلس أعلى نظارة البيجا والمديات المستقلة كما قلت لك، نحن مع كل الآراء الوطنية بدعم كل الجهات اللي بتدعم الحوار الموجود المطروح على الساحة السودانية، لكن نعتقد بأن يعني هذه التسوية التي يتم النقاش حولها حولها كثير من القموض وغير واضحة المعالم. ونحن يمكن كمجلس أعلى لنظارة البيجا والمديات المستقلة خلال اليومين الماضيين تحدثنا بشكل واضح وصريح عن رؤية قوى الحرية والتغيير التي طرحت في خلال اليومين الماضيين، وأكدنا رفضنا لما تم من قوى الحرية والتغيير الطرف الذي يعني الآن الإشكالية يعني تظل تواجه المشكلة السودانية هي ثنائية الحوار. يعني يتم حصر المسألة فقط بين قوى الحرية والتغيير مجلس مركزي وبين عسكريين بعيدا عن كل المكونات السودانية والقوى السياسية الحية في كل السودان الآن هي بعيدة، والناس بتتكلم عن تسوية ثنائية. نحن أعلننا موقف واضح رفضنا لأي تسوية ثنائية تعيد المشهد إلى ما يعني ما قبل 25 من أكتوبر وتعيد إنتاج الأزمة. نحن نعتقد بأن الرؤية التي قدمت من قوى الحرية والتغيير هي التمسك بتلك الحاضنة السياسية لما قبل 25 من أكتوبر، وتناقش كيفية العودة إلى حضن العسكر فقط بعيدا عن مناقشة القضايا الرئيسية التي تسببت في في قرارات 25 أكتوبر وتحديدا قضية شرق السودان. قضية شرق السودان كانت الفاصلة والنقطة الرئيسية في لما تم في 25 أكتوبر عندما تحدثت أو طرحت قوى الحرية والتغيير خلال اليومين الماضيين رؤيتها لمعالجة القضية، غفلت عن قضية شرق السودان وتحدثت عن المشكلة السودانية وأمنت على اتفاقية جوبا، بل ذهبت أبعد من ذلك إلى التأمين بالاتفاقية كاملة ومناقشة مراجعة اتفاقية جوبا مع الجانب الموقع أو الحركات الموقعة للاتفاقية، وكأن شرق السودان أصبح رهينة اتفاق إذعان بين الجبهة الثورية والمجموعة التي وقعت من العسكريين مع إنابة عن أهل شرق السودان. نحن نعتقد بأن هذه القضية التي طرحت يعني أو الرؤية التي طرحتها قوى الحرية والتغيير خلال اليومين الماضيين هي محاولة إلى العودة للمربع الأول ومحاولة إنتاج الأزمة مرة أخرى، لأننا حقيقة صممنا في الفترة الماضية رفضنا لهذا المسار، وكان يجب على قوى الحرية والتغيير عندما طرحت رؤية خلال اليومين الماضيين كان يجب عليها استهاب كل المشاكل الرئيسية التي تسببت في قرارات خائل 25 ووضع رؤية مكتملة تنقذ المجتمع السوداني.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا وسهلا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى محلية مكجر في ولاية وسط دارفور، ونلتقي بممثلة المرأة في محلية مكجر، وتكلمنا إن شاء الله عن التهديدات اللي بتواجه الزراعة وإتلاف الزراعة والمزارع بواسطة إطلاق الماشية في مناطق الزراعة. أهلا بك وحدثينا عن الحاصل هناك في المزارع شنو؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا متحدثة داخل مكجر معسكر مكجر للناجحين. الوضع الأمني صعب جدا، المزارعين يعيشون تهديد أمني من قبل الرعاة. الآن يوجد الجمال والأبقار داخل المزارع، وأنا أطالب الحكومة، حكومة الولاية، لفتح فجوة أو لفتح هذه الفجوة، لأن الزمن مقابل للحسد، وإذا تم إتلاف الزراعة هذا يكون مؤشر خطير جدا، لأن المساعدات الإنسانية لا تكفي حاجة المزارعين أبدا، قد يؤدي إلى الجفاف. لذلك نطالب الحماية، حماية الزراعة والمزارعين من الحكومة، من حكومة الولاية وسط دارفور ومركز. لماذا؟ مثلا الآن في بعض الأماكن إن البهائم تدخل المزارع، وهناك تهديد من قبل الرعاة أثناء إخراج البهائم من الزراعة، وهذا مهم جدا، لأنه إذا ما تم يعني حماية الزراعة والمزارعين يكون مشكلة كبيرة، ويكون تحدي كبير من ناحية أو من ناحية وجه المعيشة.
شكرا
لممثلة المرأة بمحلية مكجر بولاية وسط دارفور، شكرا لك وشكرا لإفاداتك. وننتقل إلى محطة أخرى مع الشيخ إدريس فضل الكريم عبد الله أحمد من محلية دار السلام بولاية شمال دارفور، عشان يحدثنا أيضا عن الموسم الزراعي والتحديات اللي بتواجه الموسم الزراعي ومقارنة الموسم الحالي بالموسم الماضي. اتفضل وعرفنا بنفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الاسم إدريس فضل الكريم عبد الله أحمد، شيخ بمنطقة دار السلام. والخريف تمام التمام والموسم تمام التمام، لكن عندنا حشرات أم شرابة طويرة حاجات كثيرة شديد جدا جدا لمت في المزارع، وبالتالي الحكومة ما قادرة يكافي الشغلانية الماشدة. جاب له شوية دواء وبدأ أي مواطن في ستيم ويمش عشان يرج زرعه. والمواطن يعني عندنا أخونا مشى برج زرعه، يعني رشه في نص النهار استنشق الشغلانية ذاته مات. وانا ولدي ذاته مشى عشان يرش في منطقة بقول لهم شيخين، ما برضو أصابه أنا يعني بقى يطرش الزبط كده، لكن أصفناه. ولذلك يعني الشغل كله الحكومة بقالنا حكومة إيال، لا يقدر يحفظ لك أمن، لا يقدر يحفظ لك زرع، لا يقدر يجيب لك أكل، لا يقدر يجيب لك شراب ولا يجيب لك أي شيء. شغل بس جايد. وبالنسبة يعني خريفنا السنة أحسن من خريف المشى، لكن إذا كان المالجين جيها يعني دعمنا بأدوية عشان نطرد الهجرة، فسوف نخش في مجاعة خطيرة شديد جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك يا عمنا إدريس، ونتمنى أيضا من الجهات المسؤولة أنها تستمع لحديث عمنا إدريس وتقدر تعين المواطنين على مكافحة الحشرات بصورة علمية عشان ما يتضرر الزرع ويتضرروا المواطنين، وأيضا عشان ما تخفف الضرر على المزارعين. شكرا لك. وفي ذات الجانب أعزائي المستمعين، ننتقل إلى ولاية غرب كردفان، حيث المشاكل التي تدور في الولاية بمحلية لقاوة بين أهنا المسيرية من جانب وأهنا النوبة والداجو من جانب آخر. سعداء بأن نستضيف سعادة الوالي خالد جيلي ولي غرب كردفان عشان ما يحدثنا عن آخر التطورات في الولاية. مرحب بك سعادة الوالي، ويا ريت لو وضحت لنا آخر المستجدات في الولاية.
الله يسلمك. هدوء الليلة. ناس الحركة، ناس الحركة الشعبية نفعوا مش؟
الحركة الشعبية طلعوا بيان نفوا وقالوا نحنا ما عندنا أي علامة.
لكن لا سمع الدانات اللي طلعت من مناطقهم دي دقت المدينة دي حقت منهم. طبعا كم دانة دقت المدينة؟ دي منو يعني؟ ربنا يكون في العلاقة. كيف الأحوال هذا؟
نعم.
ما هو الناس يتكللوا مجموعة من الحركة الشعبية خشوا يجوا بسلاحه وقالوا يضربوا جوا المدينة. دي صدت لهم. أبوات صدت لهم. هاي رديتهم رجعوا ثاني. أنا لا نفسها في اجتماع بتاعي.
طيب خلصت لها اللجنة الأمنية في المنطقة شنو؟
هاي ما احنا أول حاجة اللجنة الأمنية خلصت إلى ضرورة في فرض هيبة الدولة والتصدي للمتفلسين والناس بدروع المواطنين.
نعم.
وحاول وتطمن المواطنين على أساس إنه يعني ما في حاجة بتخوفهم، الحكومة معاهم والدولة معاهم وتنشر كل الغوات اللازمة إن شاء الله. والسعي بالنسبة للتصالحات وشغل الأهلي ويمشي عشان الناس ترجع كما كانت تصالح بيناتهم، لأنهم كلهم ناس أهل، كل المكونات يتلقاوا حاجة واحدة وأهل ومتجاورين وعلاقات كبيرة بتربط بيناتهم.
نعم.
وثاني شنو؟
يعني بالنسبة للنازحين طلعوا من مناطقهم،
نحن الليلة من الصباح في اجتماع مع المنظمات هاي على أساس إنه المنظمات تجي الإعانة العاجلة بالنسبة لأولادنا، وضع حرج شديد يحتاجوا لغذاء ولدواء وكساء، كل المعينات الثانية المهمة بالنسبة لهم. احنا اجتمعنا والمنظمات الليلة ان شاء الله جزء منها حتتحرك ومشي للغاوة ان شاء الله.
نعم. والاوضاع اليوم يعني بصورة واضحة اليوم الليلة؟
الليلة حاجة في هدوء، الليلة في هدوء، ما في حاجة الليلة لحد اللحظة دي، ما في اي حاجة يعني نعرف حوال هذا هنا.
نعم. هل الاحتغانات يعني زالت والتوتر بين الاطراف؟ هل في جهات مشت يعني عشان
في جهات الاداره هل لسه شغاله بالاطراف؟ احنا اتصلنا معهم بالطرفين انه الناس يقعدوا يحكموا في العقل ويرجعوا للتفاوض والتصالح بيناتهم على اساس انه البلد دي وسيعه بيشيل الناس كلهم. البلد دي ما مخصوصه باثنيه معينه، كل الاثنيات الموجوده داخل المحليه وداخل المدينه كلها حقتهم، ما حقت زول معين ولا حقت اثنيه معينه ولا حقت قبيله معينه، البلد كلها حقت الناس كلها.
انا بشكرك كثير، وبس حاجه اخيره بالنسبه للطريق الرابط ما بين النهود ودارفور، هل في اي
يعني؟ لا انا سامعك جاي من المركز بخصوص الشغلات وماشي معاهم، والان انفرج الموضوع هناك وان شاء الله بدا الحد بدا يبدا ان شاء الله، ان شاء الله الفرج ان شاء الله.
شكرا لسعاده الوالي خالد جيلي والي غربي كردفان، شكرا لك وشكرا للتنوير والإفادات اللي قدمتها لنا عن أحوال الولاية. أعزائي المستمعين، لازلنا نواصل برنامجنا صوت الولايات، والآن إلى الفقرة الأخيرة من أم دغن التابعة لولاية وسط دارفور، وأحد المواطنين يتحدث عن مظاهرات بالمحلية. أهلا بك، ويا ريت لو وضحت لنا الحاصل شنو.
وإذا أنا يعني حقيقة اليوم يعني حصل مظاهرات أم دغن، الناس كلها كده جمعوا عملوا مظاهرات، قفلوا الأماكن وقفلوا الحجية بسبب وقفلوا الضرائب وقفلوا الزكاة وقفلوا ما تبقي عليه منظمة الكنيسة العالمية وقفلوا السجائر والسجن. والله أتذكر في جتهم قالوا قال دايرين تنيها ودايرين دايرين تنيها ودايرين المويا ودايرين الكوكب وشر و
دخن. شكرا للمواطن من محلية أم دخن التابعة لولاية وسط دارفور، وإلى أن نلتقيكم أعزائي المستمعين في برنامج آخر من صوت الولايات، لكم تحياتي وتحيات جميع الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.